أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. حديثنا في هذه الليلة يتعلق بالبداء في القرآن والرواية. أنا لا أعلم بأن الإخوة أي مقدار يعلمون عن هذه المسألة المرتبطة بصميم اعتقاداتنا الأساسية. واحدة من أهم المسائل التي ينبغي لكل إنسان تابع لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يعتقد بالبداء، يعني كما يجب عليه أن يعتقد بالتوحيد وأن يعتقد بالنبوة وأن يعتقد بالعدل وأن يعتقد بالإمامة وأن يعتقد بالمعاد. من مسائل التوحيد الاعتقاد بالبداء. وعندما نراجع الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أن هناك تأكيدا على هذه المسألة. قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: ما عظم الله بمثل البداء. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعظم الله سبحانه وتعالى، فمن أهم طرق تعظيم الله ومعرفة الله وقدر الله سبحانه وتعالى أن يقف على أن لله البداء. بس من حقك أن تسأل سيدنا هذه المسألة ما هي، ولكنه إن شاء الله تعالى نحاول في هذه الليلة أن نقف على هذه المسألة. لذا كما قلنا: ما عظم الله بشيء مثل البداء. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام، التفت إلى هذه الجملة من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل من الأجر في الاعتقاد بالبداء ما لم يجعله في كثير من المسائل. لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر، مراد من الأجر يعني الثواب عند الله سبحانه وتعالى، ما فتروا عن الكلام فيه. دائما كانوا يبحثون عن ماذا؟ يبحثون عن البداء وما هو البداء. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر أولا، وأن يقر لله بالبداء ثانيا. أساسا ليس هذا اعتقاد مختص بالإسلام وبمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل ما بعث الله نبيا إلا وأخذ عليه الإيمان بالبداء. في المقدمة لابد أن نقف على ما ذكرناه بالأمس. الإخوة الذين حضروا مجلسنا بالأمس يعلمون أن ذا قلنا بأنه لا بد من الإجابة على تساؤلين أساسيين. السؤال الأول هو أنه ليلة القدر هي ليلة التقدير الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر لكل فرد ولكل أمة إلى السنة القابلة وإلى السنة المقبلة، يقدر له ما هو حقه من رزق وعطاء وصحة وعافية وأجل ومولود وإلى غير ذلك، تكتب فيه الآجال والأرزاق كما أشرنا. ولكننا أيضا ذكرنا بالأمس أن ما يكتب في ليلة القدر، طبعا من هنا بعد ندخل في بحث الجواب عن السؤال، وهو أنه ما هو هذا الأمر العظيم الذي عبرت عنه الروايات، ما عظم الله بمثل البداء، ومن هنا نريد أن ندخل في الجواب عن هذا السؤال. قلنا بالأمس بأنه السؤال المطروح هنا أن ما كتب على الإنسان في ليلة القدر هل هو قابل للتبديل والتغيير أو أنه لا مجال للتغيير والتبديل فيه، أي منهما؟ وبعبارة أخرى، نحن عندما يكتب علينا في ليلة القدر أن رزقه كذا وأن أجله كذا وأن إلى آخره، هل هذا قابل لأن يتبدل إلى الأحسن أو إلى غير الأحسن أو أنه لا مجال للتغيير فيه؟ وإذا كان هناك مجال للتغيير فما هو الطريق لتغييره؟ هل هو بأيدينا أو ليس بأيدينا؟ افترضوا أن في ليلة القدر كتب على إنسان أن أجله آت في هذه السنة، فهل هو قابل للتغيير أن يتأخر هذا الأجل أو ليس بقابل؟ هذا أولا. وثانيا، إذا كان قابلا للتغيير فهل أن تغيير الأجل بيدي وبيدك أم ليس بأيدينا؟ هذه النقطة توصلنا إلى مسألة أساسية. كثير منا يتصور أن الأجل المكتوب على الإنسان خارج من يده، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الله كتب علينا الأجل الكذائي. ولكنه إن شاء الله تعالى سيتضح في هذا البحث في هذه الليلة، لا، أن الأجل إنما يكتب على الإنسان بسبب أعمال الإنسان، يعني أنه بأيدينا أن نطيل أعمارنا وأن نقصر أعمارنا، بأيدينا أن نوسع في أرزاقنا أو أن نضيق في أرزاقنا، بأيدينا أن نعيش في صحة وعافية وفي يسر أو نعيش في ضنك وضيق ومصيبة، كل ذلك بأيدينا. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إنما هي أعمالكم ترد إليكم، إذا وجدتم أنكم أصبتم بشيء التفتوا إلا أن هذه النتيجة هي نتيجة عمل صدر من الإنسان. المهم في هذه الليلة أريد أن أقف عند هذه النقطة ليتضح لنا بأن مقاديرنا في هذه الليلة عندما تكتب، يعني ليلة القدر عندما تكتب، أولا تكتب بإرادتنا وضمن أعمالنا، هذا أولا. وثانيا، أن ما يكتب علينا في هذه الليلة أيضا قابل ماذا؟ لأن يتبدل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن شاء الله سيتضح شيئا فشيئا. إذن السؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه أساسا ما كتب علينا في ليلة القدر قابل للتبديل والتغيير والتحول أو ليس كذلك؟ في مقام الإجابة على هذا التساؤل يوجد اتجاهان نظريتان قولان. قول يقول بأنه لا، ما كتب على الإنسان فقد فرغ منه، لا يمكن أن يتبدل ولا أن يتحول. إذا كتب على الإنسان رزقا فهو حاصل له، وإذا كتب عليه أجلا فهو حاصل له، وإذا 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 لا يمكن تغييره على الإطلاق، أبدا لا يمكن تغييره. هذه النظرية طبعا مو فقط لا يمكنه تغييره لنا، التفت جيدا، هؤلاء يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أيضا إذا أراد أن يغيره أيضا لا يمكنه أن يغيره. يعني مو فقط أنا وإنت ما نقدر نغير ما كتب علينا، الله الذي كتب علينا هذا الأجل وهذا المصير هو إذا أراد أن يبدل يستطيع أو لا يستطيع؟ هذا الاتجاه يقول لا. وهذه هي النظرية التي أشار إليها القرآن الكريم أنها نظرية اليهود. اليهود يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى ما كتبه على البشر لا يغيره، بل لا يستطيع أن يغيره، لو أراد ذلك أيضا لغير قادر. مو فقط أنا وأنت غير قادرين، الله أيضا ماذا؟ غير قادر على تغييره. انظر إلى هذه الآية المباركة في سورة المائدة، قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. مراد من اليد كناية عن القدرة، عندما تقول يده طويلة أو أنه له اليد الطولة، مو مراد مقصودك أنه إيده طويلة، وإنما تريد أن تشير إلى ماذا؟ أنه إنسان مقتدر. يقول هؤلاء يقولون: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني الله سبحانه وتعالى قدرته مفتوحة أن يفعل ما يشاء أو مقيد لا يستطيع أن يفعل. نتصور هاي رواية، ها، هذه آية قرآنية، الله يقول أن هذه من اعتقادات اليهود. وقالت اليهود يد الله مغلولة. انظر إلى الجواب: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الله سبحانه وتعالى يلعنهم على هذا الاعتقاد الممسوخ. إذن ماذا هو الأمر؟ التفت جيدا، يقول: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى صحيح أنه كتب على فلان رزقا أو أجلا، ولكنه مبسوط أن يغير أو ليس من حقه أن يغير؟ ها، صريح الآية المباركة، التفت جيدا. أولا أولئك من سوء أدبهم قالوا يد الله، ولكن القرآن الكريم من أجاب ماذا قال؟ ما قال بل يد الله مبسوطة، قال بل يداه، كناية عن عظمة القدرة الإلهية. عندما تريد أن تشير إلى عظمة وسعة القدرة تقول ماذا؟ يداه مبسوطتان، أيضا كناية، وإلا الله سبحانه وتعالى كما هو صريح القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله لا يد له ولا رجل له ولا وجه له. إذن لماذا تقول الآية بل يداه مبسوطتان؟ باعتبار أنها تريد أن تشير إلى سعة القدرة الإلهية. وعندما نراجع الروايات الواردة في المقام نجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أشاروا إلى هذه الحقيقة بنحو واضح. عن الإمام الصادق أنه قال في قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال: لم يعنوا أنه هكذا، ولكنهم قالوا قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص. الله ما كتبه بعد يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص؟ أبدا لا يتبدل شيء. هسه بعد ذلك سأبين لك هذه نتيجة هذا الاعتقاد الفاسد ما هو. لأنه إذا ثبت أن الله لا يزيد ولا ينقص بعد إلى معنى أنت في ليلة القدر أو في ليلة الجمعة أو في مناسبة من المناسبات تدعو الله أو لا معنى له؟ ها؟ لا معنى له. لماذا؟ لأن الله إما كتب لك هذا وإما لم يكتب. فإذا كتب سواء دعوت أم لم تدعو الله يعطيك. وإذا لم تكتب، لو اجتمعت السماوات والأرض على أن تحصل تحصل أو لا تحصل؟ لا تحصل. إذن ينتفي باب الدعاء، يغلق ماذا؟ باب الدعاء، يغلق باب البر، يغلق باب صلة الرحم، يغلق باب الخيرات. أساسا لا تفعل شيئا. لماذا لا نفعل؟ باعتبار أن الله فرغ من الأمر، فلا يزيد ولا ينقص. هذا هو اعتقاد اليهود. الإمام الصادق يقول بعد أن قال اليهود هذا المعنى، فقال جل جلاله تكذيبا لقولهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن الاتجاه الأول يعتقد بأن ما كتب على الإنسان في علم الله سبحانه وتعالى يتبدل أو لا يتبدل؟ لا يتبدل. هذا هو الاعتقاد الأول أو الاتجاه الأول. تعالوا معنا إلى الاتجاه الثاني أو النظرية الثانية. النظرية الثانية هي النظرية التي نعتقد أنها هي النظرية القرآنية، وهي النظرية التي آمن بها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تبعا للقرآن الكريم. هل أذهنكم يمين؟ ماذا تقول هذه النظرية؟ هذه النظرية تقول بأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا العالم، اللي في الآيات خلق هذا العالم في ستة أيام وقدر أقواتها في يومين وإلى غير ذلك، هذا العالم السماوات والأرض والأراضون السبع والسماوات السبع وما فيهن وما بينهن ومن فيهن إلى غير ذلك، عندما خلق هذا العالم خلقه على أساس نواميس وقوانين. يعني من باب المثال، جنابك عندما تريد أن تحصل على تفاح هناك قانون خاص تستطيع من خلاله أن تحصل على التفاح، وهو أن تأتي بثمرة ببذرة التفاح تضعها في الأرض ثم تسقيها ثم تمر بمراحل حتى تحصل على ماذا؟ على ثمرة شجرة التفاح الذي هو التفاح. ولكن بينك وبين الله، لو أتيت ببذرة الحنطة ووضعتها في مكان لتحصل على التفاح، تحصل أو لا تحصل؟ ها؟ لا تحصل. لماذا؟ باعتبار أن بذرة الحنطة لا تعطي إلا حنطة، وبذرة الحنظل لا تعطي إلا حنظل. لذا تجد القرآن الكريم يقول والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذا كان خبيث فالنتيجة هي ماذا؟ أمر النكد. هذا الذي يعبر عنه في كلمات العلماء بقانون الأسباب والمسببات. يعني جنابك إذا عطشت كيف ترفع العطش؟ ها؟ تأتي إلى الماء لتشرب الماء حتى ترفع العطش. جنابك إذا تريد أن تحرق شيئا ماذا تفعل؟ تأتي بقطعة من النار لتحرق ماذا؟ لتحرق ذلك الشيء. جنابك إذا مرضت كيف ترفع المرض؟ وإذا مرضت فهو يشفين، تحتاج إلى علاج، وهذا العلاج من خلال دواء أو من طريق آخر. جيد جدا. هذا الذي يقول عنه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا. إذن كل شيء له سببه الخاص به. يعني جنابك إذا تريد تدخل الجنة، ما هو الطريق إلى الجنة؟ ها؟ أي طريق سلكته يدخلك إلى الجنة؟ لا، طريق الإيمان والعمل الصالح يوصلك إلى ماذا؟ إلى الجنة وإلى القرب الإلهي. هسه لو صار واحد بناء وهوايم أكو مجانين، لو صار واحد بناء يريد يروح للنار، مولانا شنو طريقه؟ ها؟ طريقه الكفر والنفاق والمعصية، ومن يعمل سوءا يجزى. قانون إلهي هذا. إذا تريد الجنة من هنا، وإذا تريد النار ماذا؟ من هنا. يعني قانون الله سبحانه وتعالى وضعه في هذا العالم. أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا. عرفه من عرفه، وجهله من جهله. تتمة الحديث في محل آخر. إذن الله سبحانه وتعالى يقول خلقنا هذا العالم على أساس ماذا؟ على أساس الأسباب والمسببات. نظام الله سبحانه وتعالى. إن ربي بتعبير القرآن الكريم، إن ربي على صراط مستقيم، وبتعبير القرآن الكريم ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. جيد، هذه السنن، هذه القوانين التي وضعت في هذا العالم، خلي ذهنك يمي، هو مهم. هذه من أهم معارف القرآن الكريم، اللي نحن بالأمس قلنا بأنه ليس المهم أن الإنسان يعرف أن يقرأ القرآن بلحل جيد وبتجويد جيد، هذا مهم، ولكن هذا أول الطريق. إنما المهم أن يقف على ماذا؟ أن يقف على معارف القرآن الكريم، بالإضافة إلى معرفة قراءة القرآن الكريم. هذه من أهم معارف القرآن، وهو أن القرآن يقول أن هذه السنن وأن هذه القوانين على قسمين: قانون الله سبحانه وتعالى وضعه في هذا العالم وكتب على نفسه ألا يغيره أبدا، لا هو يغيره ولا يسمح لأحد ماذا؟ أن يغيره أبدا. ما هو من هذه القوانين؟ ما هي من أهم هذه القوانين؟ إنك ميت وإنهم ميتون. هسه بينك وبين الله بالدعاء تقدر تؤخر الموت لو ما تقدر؟ قد تستطيع بالدعاء أن تؤخر الموت، ولكن تستطيع أن تبقى خالدا في الدنيا أو لا تستطيع؟ أبدا لا يمكن، حتى لرسوله لم يجعل له، قال له إنك ماذا؟ إنك ميت. هسه لو أراد رسول الله أن يبقى في هذه الدنيا، الله يسمح أو لا يسمح؟ أبدا، قانون إلهي لا يقبل استثناء ولا تبديلا ولا تحويلا، قانون. بعد من القوانين، من القوانين أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن من أدخله الجنة يخرجه أو لا يخرجه؟ ها؟ لا يخرجه. لو اجتمعت الأولون والآخرون على أن يخرج موجودا من الجنة يخرجه أو لا يخرجه؟ ولكنه كتب على نفسه إذا أدخل أحدا إلى النار ألا يخرجه، أو لم يكتب. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، كتب على نفسه ألا يخرج أحدا من الجنة، ومن أصدق من الله قيلا. أما وعد مثل هذا الوعد، قال ومن أدخلته النار فلا أخرجه، يقول لا لا لا، هيك وعد أنا ما منطي، أدخل للنار ولكنه على ساعة وشنو؟ ها؟ أطلعه. وهذا من رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء. رواية في الرحمة وهي لطيفة، هذه الرواية: إن الله سبحانه وتعالى جعل رحمته على 100 جزء، فأعطى لكل أهل الدنيا جزءا وادخر منها 99 ليوم القيامة. الله سبحانه وتعالى هذه رحمته. على أي الأحوال، هذه من القوانين التي لا تتبدل ولا ماذا؟ ولا تتغير. من القوانين أن الله كتب على نفسه أن يكون عادلا، أن لا يظلم أحدا. خوف قد يوم يبطل وما يبطل، ها؟ يقول بابا احنا كنا قايلين انه ما نظلم احد، ولكن هسه صار بنائنا شنو؟ ها؟ نظلم احد، يمكن او لا يمكن؟ الجواب كلا ابدا والف ابدا، كلا والف كلا. وما كان ربك بظلام للعبيد، الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا. هذه قوانين نعبر عنها قضاء محتوما لا يرد ولا يبدل. ما ادري واضح هذا؟ اذا احنا عندنا قوانين، هذه القوانين محتومة جزمية، تتبدل او لا تتبدل؟ لا قابلة للتبدل، ولا قابلة ماذا؟ ولا قابلة للرد. عند ذلك تفهم هذا الدعاء الذي نقرأه في كل ليلة. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر. متى الله يقضي ويقدر؟ ها؟ متى؟ في ليلة القدر. أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم الجزمي في الأمر الحكيم بعد، ومن القضاء الذي لا يرد ولا يبدل بعد، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. عجيب. يعني شنو؟ يعني الإمام الصادق الأئمة يعلموك لا تقول إلهي ارزقني حج بيتك الحرام. ليش؟ لأنه قد يكتب لك في ليلة القدر حج بيتك الحرام، ولكنه تطلع أنت من هنا وتقوم بعمل يحذفون اسمك ماذا؟ من الوفد الذي يفد إلى الله يوم القيامة، لأنه يتبدل الأمر. لا، الإمام يعلمك، يقول إذا تريد تدعو شون تدعو؟ لا تقول ارزقني حج بيتك الحرام، قل لا، اكتبني في القضاء الذي ماذا؟ لا يرد ولا يبدل بعد، بمجال رجعة لو ما بمجال رجعة. شوفوا، التفت إلى الدعاء. وهذا معنى الإنسان، ومعنى ما ورد في كلماتهم: من زار الإمام عارفا وجبت له الجنة. عارفا يعني يفهم كل كلمة كلمة تصدر منه عندما يخاطب الإمام، عارفا. وبعض الروايات واردة تقول من زار الإمام وجبت له الجنة. البعض يقول سيدنا سأنا أدخل أربع كلمات أقول تجب له الجنة. لا لا لا، واقعا ليس كذلك، لأنه روايات أخرى تقول من زاره ماذا؟ عارفا. عارفا ما معنى عارفا؟ يعني أن يعرف كل كلمة كلمة عندما يخاطب بها ماذا؟ يخاطب بها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن القسم الأول من القضاء، التفت لي جيدا، هو القضاء المحتوم الذي لا يرد ولا يبدل. سؤال: يقع في هذا تغيير أو لا يقع في هذا تغيير؟ الجواب كلا وألف كلا، لا يقع أي تغيير. يعني لا تتوقع في اليوم الله سبحانه وتعالى يخرج أحدا من الجنة، لا تتوقع بدعاء أحد الله سبحانه وتعالى يرفع الموت عن أبدا. هذه قوانين لا تتبدل، لذا تجد القرآن الكريم يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. مراد هذا القانون، يعني المحتوم الذي لا يرد ولا يبدل. هذا القسم الأول. القسم الثاني من القوانين أيضا قضاء محتوم من الله، قضاء جزمي، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لنفسه أن يبدله إذا شاء. تعبيرنا أنطاني الشمس، أنطاك ورقة قال لك أنت تستطيع هذا القضاء، أنا كاتب عليك، ما بي تبديل، ولكنه أعطيك شانس، إذا تريد تبدل تقدر تبدل، لو ما تقدر ها؟ نعم، بيدك أن تفعل ذلك. خلي أقالك رواية في هذا المجال قبل أن أنتقل إلى البحث اللاحق. الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المرأة ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا 3 سنين، فيمدها الله إلى 33 سنة. مكتوب عليه ماذا؟ ها؟ إيش قد مكتوب له في ليلة القدر؟ إيش قد مكتوب له؟ 3 سنوات. هذا خلص، أجله خلص. بس مكتوب الصفرة بتعبيرنا، فالتبصر أكو، حاشية أكو، قيد أكو، شرط أكو. يقول الله والله إلا إذا عجبك تريد تسويها 33، إحنا ما عدنا مانع، بس بيها في الشرط. شنو هو؟ يقول تصل رحمك، ما عدنا شو. فإذا وصلت رحمك إحنا شنو نسويها شقيت؟ 33. إذا قطعت رحمك إحنا هم ما تنبقيها على شقيت؟ ها؟ على 3. التفت جيدا. يقول قال رسول الله إن المرأة ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا 3 سنين، فيمدها الله إلى 33 سنة. التفت. وإن المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره 33 سنة، فيقصرها الله إلى 3 سنين أو أدنى. الله سبحانه وتعالى شان كاتب له في ليلة القدر يجد عمرك ملانة، ها؟ كاتب له 33 سنة، هو عنده مجال، ولكن أكو بها تبصرة. شنو التبصرة؟ إلا إذا سويت فلان شيء، إذا سويت فلان شيء شو أسوي أنا؟ إذن بينك وبين الله طول العمر وقصر العمر بيدي لو بيد الله سبحانه وتعالى. بيد من؟ بيدك يا أنت. طبعا إن شاء الله سأقرأ لك الروايات، ها؟ في باب الرزق أيضا كذلك، في باب الصحة أيضا كذلك، في باب المرض أيضا كذلك، في باب المصائب أيضا كذلك. كلها بيد ماذا؟ بيد الإنسان. ثم قرأ الآية المباركة التي قرأناها في أول البحث: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. سؤال سيدنا، هذا المعنى الذي نقلته عن رسول الله نقدر نطلع من القرآن الكريم لو ما يطلع من القرآن الكريم؟ خلي ذهنكم يمي، تعالوا معنا إلى القرآن الكريم في سورة الأنعام. قال تعالى: هو الذي خلقكم، التفت إلى الآية، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. واحد بعد، ها؟ وأجل مسمى عنده. إذن هذا الإنسان إلى فد أجل له عد أجليا، ها؟ أجليا، أجل وأجل اثنين. خلي ذهنك يمي، ما أريد أطيل على الإخوة، خلي ذهنكم. قال: أجلا وأجل مسمى عنده. هذا المسمى عنده، القرآن الكريم يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهذا الأجل عند الله باقي لو يتغير؟ هذا الأجل لا يتغير عنده، فهو باق. أما أكو أجل آخر اللي هو عبر عنه وأجلا، هذا بقرينة المقابلة. إذا قلنا إحنا الإنسان عند أجليا واحد ثابت، يعني الثاني شي يصير؟ يعني يصير متغير. إذن الإنسان كل واحد منا، طبعا عندما أقول 2 لا يتصور 2، لا، 20 30 50. يعني إذا وصل رحمه بكذا عمر 3 سنوات يزداد، إذا وصل رحمه بكذا عمر ماذا؟ 5 سنوات يزداد، إذا وصل رحم أبويه بكذا عمر يزداد 30 سنة، إذا وصل ما أدري ضعيفا بكذا عمره يزداد 70 سنة، وهكذا. هذا كله لا يتبادل مقصود سنة أو سنتين محددة، لا لا، هذه كلها بعين الله سبحانه وتعالى وبعنايته محددة في علمه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى واضح. قال: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. والروايات أيضا الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال كثيرة جدا. أنا أقرأ لك بعض الروايات الواردة من غير طرقنا، يعني من طرق العامة واردة، روايات في الدر المنثور للسيوطي وغير السيوطي، بعض هذه الروايات. الرواية الأولى عن الدر المنثور للسيوطي من علماء السنة، ينقل الرواية عن علي رضي الله عنه كما في النص أنه سأل رسول الله عن هذه الآية فقال له، يعني علي سأل رسول الله، رسول الله أجاب علي، ماذا قال له؟ قال لأقرن عينيك بتفسيرها، أي آية؟ عن قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ماذا؟ وعنده أم الكتاب. سأبين لك مضمون الآية بعدين. أمير المؤمنين سأل رسول الله عن هذه الآية المباركة، قال رسول الله لأقرن عينيك بتفسيرها بعد، ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها، يعني طوبى لكم وحسن مآب من هذا التفسير. قرة العين يعني ذلك البرود الذي يصيب الإنسان عند السرور عند الفرح، قرة عين لي يعني شيء ماذا؟ شيء يفرحني، شيء يسرني. رسول الله يقول لأجعل أمتي تسر بهذا البيان وبهذا التفسير. يا رسول الله ماذا تقول؟ قال الصدقة على وجهها، وبر الوالدين، واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة. هسه ذول اللي يدورون انه يا اخي اشوف كلها تعبيرنا كلها ضيق بضيق ضنك بضنك، ما ادري شنو السبب. يا اخي السبب هي اعمالك ترد اليك، انت سببها. الرسول الاعظم يقول يحول الشقاء ماذا؟ سعادة. بعد ويزيد في العمر، بعد ويقي مصارع السوء. موتة السوء الإنسان إذا أراد أن يتقيها يستطيع أن يتقيها ماذا؟ بالصناع المعروف، ببر الوالدين، بدفع الصدقة، بدفع الخيرات ونحو ذلك. هذه رواية. الرواية الثانية عن رسول الله قال لا يرد القدر إلا الدعاء. الله قدر لك في هذه الليلة كذا وكذا وكذا، تستطيع أن ترده أو لا تستطيع؟ يقول رسول الله نعم، الدعاء يرد القدر، ولا يزيد في العمر إلا البر. إلا البر، إذا أردت أن يطول في عمرك وعمر له عاقبة وخير عليك ماذا؟ بالبر والصناع المعروف. وإن الرجل، التفت لي هذول اللي واقعا أهل السوق وأهل التجارة وأهل العمل اللي يدخلون إلى السوق بعض الأحيان، يقول يا أخي ما أبدي عمل أشوف بأنه في النتيجة ماكو نتيجة، خلي ذهنك يمي. قال وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رزق مكتوب له، الله سبحانه وتعالى كتب له هذا الرزق، ولكنه لا يرزق، لا يعطى. لماذا لا يعطى؟ يقال لأن الله كتب هذا الرزق لك بشرط ماذا؟ بشرط أن لا تعصي هذه المعصية، فإذا عصى فإنه يحرم ذلك الرزق. ورواية أخرى أيضا عن النبي الأكرم قال عليه أفضل الصلاة والسلام الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ما أدري واضح إلى هنا المطلب؟ خب سؤال، إذن إلى هنا اتضح لنا من خلال القرآن ومن خلال الرواية أن لكل إنسان أجل واحد له أجلان، ها؟ ياهو منهن؟ أجلان مو أجل واحد، لكل واحد رزق واحد له رزقان، رزقان. لكل واحد منا مصير واحد له مصيران، مصيران. خذ سؤال، اللي يكتب في ليلة القدر ياهو منهن؟ الذي لا يرد ولا يبدل من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، لو من القضاء الذي يمكن أن يرد وأن يبدل ياهو منهن؟ ها؟ ما أدري واضح السؤال وواضح أيضا الجواب، وهو أن في ليلة القدر عندما يكتب على الإنسان أجلا وعندما يكتب على الإنسان رزق ومصير وعافية وصحة وحج وغير ذلك من الأمور، يكتب عليه بنحو لا يرد ولا يبدل، أو يكتب عليه بنحو يمكن أن يرد ويمكن أن يبدل، أي منهما؟ ها؟ التفت للروايات التي بالأمس لم نقرأ هذه الروايات ولكن أشرنا إليها إجمالا. من تلك الروايات هذه الرواية القيمة، قال عليه أفضل الصلاة والسلام وأنه جعل لنفسه المشية، يعني كتب عليكم الرزق، كتب عليكم الأجل في ليلة القدر، ولكن جعل لنفسه ماذا؟ المشية، إن شاء بدل وإن لم يشأ ماذا؟ لم يبدل. خب، يبدل أو لا يبدل؟ الجواب بيدك مولا، بيدك. إن أردت أن تبدل فبدل، وإن أردت أن لا تبدل ماذا؟ فلا تبدل. هذا الذي في أول الأمر ذكرت للإخوة، بأن الكثير منا يتصور أن الأجل شيء كتب علينا من فوق ولا مدخلية لنا فيه، ليس الأمر كذلك أبدا. الأجل شيء كتبه الله، ولكن وفق ماذا؟ وفق أعمالنا، وفق اعتقاداتنا، وفق ما نأتي به وما لا نأتي به. الآن نرجع إلى صدر الآية المباركة التي قالت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. القرآن الكريم في سورة الرعد يقول لكل أجل كتاب. هسا احنا صار للإنسان عندنا أجل واحد، لو أجلين أجلين، أجل محتوم يتبدل، وأجل محتوم ماذا؟ لا يتبدل. خب، الأجل الأول وين مكتوب والأجل الثاني وين مكتوب؟ لأن القرآن يقول لكل أجل كتاب، فد مكان مكتوب. خب، أين كتب؟ القرآن الكريم يقول الأجل الذي يتبدل يكتب في كتاب اسمه لوح المحو والإثبات. هذا اللوح شي يصير؟ هم يثبتون فرشي بيه، هم شنو؟ ها؟ هم يمحو، قد يمحو. شلون نمحي؟ تقدر تمحي لو ما تقدر؟ فلي بيدك تريد تمحي امحي، كاتبين عليك عمر 3 سنوات، تريد تمحي امحي، تريد تثبت ام ثبت. هذا الأجل المتغير، هذا الأجل الذي بيدك. أما الأجل الثابت الذي لا يرد ولا يبدل، ذاك أين مكتوب؟ مكتوب في لوح اسمه اللوح المحفوظ. ليش يسموه محفوظ؟ بعد تصور واضح عندك، يعني محفوظ من أي تبدل وتغير، اللوح المحفوظ. لذلك عند ذلك تفهم الآية المباركة يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا اللوح الأول، وعنده أم الكتاب، هذا ماذا؟ هذا اللوح الثاني. ما أدري واضح صار إلى هنا؟ إذن على هذا الأساس يتضح لنا بأنه طبعا هذا اللوح أو أم الكتاب له أسماء متعددة، واحدة من أسمائه أم الكتاب، واحدة من أسمائه اللوح المحفوظ، واحدة من أسمائه الكتاب المبين، واحدة من أسمائه الكتاب المكنون. هذه أسماء متعددة لحقيقة واحدة وهو اللوح المحفوظ. نتيجة التي أريد أن أنتهي إليها. إيش قد عندنا وقت مولانا؟ 5 دقائق؟ إن شاء الله ما نطيل على الإخوة أكثر من 5 دقائق إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. خب، الآن يطرح هذا التساؤل سيدنا، السؤال اللي طرحته من أول الأمر، البداء شنو صار في النتيجة؟ البداء، هاي كم دقيقة حتى لا نطيل، ونستفيد من واقعا كلمات جناب الشيخ أخي وعزيزي الشيخ أبو علي البصري. البدء في اللغة، البدء في اللغة قد يطلق ويراد منه أن يظهر لإنسان شيئا كان خافيا عليه لا يعلم به. أنا كنت أتصور مصلحتي في العمل الكذائي، من سويت العمل تبين لا مو مصلحتي في ذلك العمل، فنقول بدا له، بدل. لماذا بدل؟ باعتبار ظهر له ما كان خافيا عليه. هذا المعنى من البداء محال، ماذا؟ محال على الله سبحانه وتعالى. لذا عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال، نجد أنهم يؤكدون بأن هذا المعنى من البداء محال على الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الرواية القيمة، قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال بأنه أساسا لا يعقل أن يكون البداء بمعنى أن الإنسان ينسب إلى الله ما لا يعلمه. قال عليه أفضل الصلاة والسلام هو أنه لا يمكن أن يريد الله. قال من قال أن الله لم يكن في علمه هذا بالأمس، يعني الله هذا الشيء فعله وهو لم يكن يعلم ما المصلحة فيه وبعد ذلك علمه، قال من قال هذا فأخزاه الله. في رواية أخرى فقد كفر. لماذا؟ لأن الله ليس بجاهل، عالم بكل شيء، محيط بكل شيء. هذا معنى من البداء، وهو ماذا؟ وهو محال على الله سبحانه وتعالى. أما أكو معنى آخر للبداء، ما هو؟ وهو أن يفعل الله فعلا وهو على خلاف ما كنا نتصوره. يعني كنا نتصور أن هذا عمره جد لابد باقي منه 3 سنوات، الآن فد مرة نشوف المشيئة الإلهية جعلت عمره جد 33 سنة، يعني أنه ظهر لنا من مشيئة الله ما كان خافيا علينا لا ما كان خافيا على الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى من البداء، مو فقط أنه ممكن، بل هو ماذا؟ ما عظم الله بمثل البداء. وما بعث الله نبيا إلا وأخذ عليه الإيمان بالبداء. وهذا هو المعنى الذي أشرت إليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى كتب في كتاب المحو والإثبات شيئا، وكتب في اللوح المحفوظ ماذا؟ شيئا آخر. فأنت عندما تنظر إلى لوح المحو والإثبات تجد أنه تغير، أما في اللوح المحفوظ أيضا تغير أو لم يتغير؟ لا، لم يتغير. إذن الله سبحانه وتعالى لم يتغير علمه في اللوح المحفوظ، ولكن الذي تغير أين؟ لوح المحو والإثبات. هذا القدر أنا أكتفي به. طبعا هذا البحث أنا أشرت إليه مفصلا في كتابي الجزء الأول من التوحيد، هناك صفحة من صفحة 319 إلى صفحة 355. هذا اللي أنا حاولت في هذه الليلة أن ألخصه لكم، بحث يتجاوز 40 صفحة، ولكن حاولت في أن ألخص هذا البحث في 50 دقيقة. في الجزء الأول من كتابي في التوحيد هناك هذا البحث مفصل لإخوة لأهل المطالعة، يمكنهم أن يرجعوا إليه. الخلاصة التي أريد أن أخذها من هذا البحث، الخلاصة في جملة واحدة وأختم حديثي ببعض الأحاديث، الخلاصة هو أنه الإنسان ينبغي عليه في هذه الليالي المباركة أن يجهد نفسه في الدعاء، ولكنه عليه أن لا يتصور أن ما كتب عليه في ليلة القدر فهو غير قابل ماذا؟ للتبديل والتغيير، بل عليه ماذا؟ ألا ينسى الدعاء والبر واصطناع المعروف بعد ذلك.
أختم حديثي برواية أو روايتين عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حتى تعرفون آثار البر واصطناع المعروف وآثار الفجور أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا بودي أن الإخوة هذه الأحاديث لا أستطيع أن أعلق عليها كثيرا لأنه الوقت تداركني، فقط أقرأ الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس إن أدركتموهن فتعوذوا منهن. هذا الكلام يقوله رسول الله قبل 1400 عام، التفت جيدا. ما هي الخمسة؟ قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها. توجد فاحشة، ولكن الفاحشة على قسمين: إما فاحشة علنية تصير، معاصي علنية وظاهرة، وإما معاصي ماذا؟ في البيوت لا يعلمها أحد. يقول: إذا ظهرت الفاحشة في أمة وأظهر الفاحشة للناس للملأ بلا خوف من أحد، يقول: إلا ظهر فيهم الطاعون. خلي ذهنك يمي بعد. والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهي نقطة مهمة، اللي يعرفون هذه الأمراض الجديدة من قبيل الإيدز وغير الإيدز يعرفون النبي الأكرم قبل 1400 سنة يقول بأنه إذا أظهرت أمة الفاحشة فإنهم يبتلون بأمراض لم تكن في أسلافهم، مرض جديد يطلع لهم لم يكن في السابق. بعد، هذا أولا. بعد قال: ولم ينقص المكيال والميزان. طبعا المكيال والميزان هذا من باب المثال، يعني في المعاملات من يتعاملون شلون يتعاملون، ها، بالحق والإنصاف لو بالسرقة والبوغة، ياهو منهم ينقص ما يقدر، لو لابد شوي منه يبوق لو لابد هناك شوي يبوق، ها. بعد يقول: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. أساسا حياتهم كلها تكون ماذا؟ يطلع رزق مولانا بطلع روح لمن يطلع. بعد قال: ولم يمنع الزكاة. هذه هو التفت لهذا المقطع هذا. ولم يمنع الزكاة إلا منع القطر من السماء. الجفاف اللي تجده في جملة من بلداننا وخصوصا بلداننا احنا لابد تفهم ما هو مداره وما هو سببه. الإمام الرسول الأعظم يبين يقول: ولم يمنع الزكاة إلا منع القطر من السماء. عجيب هذا المقطع. ولولا البهائم لم يمطروا. الله سبحانه وتعالى إذا منع المطر فهي البهائم التي لم تعص الله سبحانه وتعالى. الله رحمة بأولئك إنهم يوصل لنا شنو؟ ها؟ يوصل لنا فرج. خلي ذهنك تعليق على هذه المطالب، أنت تعلق عليها، أنا ما أريد أعلق عليها. قال: ولولا البهائم لم يمطروا. بعد: ولم ينقضوا عهد الله ورسوله ورسوله. هذول عاهدوا الله. ماذا عاهدوا الله؟ أن يطيعوا، أن يعملوا، أن يكونوا، أن يكونوا، أن يكونوا. هيجي انطوا عهد مولانا، هيجي تبانوا فيما بينهم في العهد، مو هالشكل. يقول: ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم وأخذ بعض ما في أيديهم. وهذا المقطع الأخير بعد لك. قال: ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا يسقط هذا، هذا شنو؟ ها، يسقط هذا. هسه أنت بعد، أنا أتصور الميزان بعد طيته بيديك، ها، بعد أكثر من هذا ما أقدر أحكي. الميزان بيديك، ها، إذا وجدت هذا المنطق، التفت القرآن الكريم يقول: إذا وجدت هذا المنطق، كلما دخلت أمة لعنت أختها. هذا يا منطق، منطق أهل الجنة لو منطق أهل النار، ها، هذا المنطق الجهنمي، منطق أهل النار. كل أمة تلعن ماذا؟ أختها. مراد من أختها يعني مثلها، إنها وأخواته، ها، أما منطق أهل الجنة ما هو منطق أهل الجنة؟ سلاما سلاما، فيما بينهم سلام، صلح، وئام، صداقة. إذن إذا أردت أن تعرف أن الأمة أمة فيها منطق أهل الجنة، فمنطقهم ماذا؟ سلاما سلاما. أما إذا وجدت أمة منطقهم ماذا؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها، فهذا المنطق منطق أهل النار. ندعو الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الليالي المباركة أن يرزقنا التوفيق والطاعة، وأن لا يفرق بيننا وبين القرآن والعترة طرفة عين أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.